الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. عرفنا في الدرس الماضي أن الصحيح من أقوال العلماء في هذا الوضوء أنه داخل في غسل الجنابة، وليس المراد بذلك الوضوء من الحدث الأصغر، وإنما كقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، في شأن غسل الميت حين أمر أم عطية بغسل ابنته زينب رضي الله عنها. فالميت يبتدأ بأعضاء الوضوء، وهذه الأعضاء التي تغسل ما هو من أجل رفع الحدث الأصغر، وإنما هي من جملة غسل الميت. لكن البداء بأعضاء الوضوء من باب شرفها، فهي أشرف من غيرها، وهكذا ما يتعلق بالوضوء في غسل الجنابة هو من هذا القبيل. فإذا غسل أعضاء الجنابة فإذا غسل أعضاء الوضوء وابتدأ بها فيكون ذلك بنية رفع الجنابة. وقلنا هناك أشياء تدل على هذا الأمر، فما هي؟ أن في الوضوء مسح الرأس، وفي هذا الوضوء غسل الرأس. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما وصل إلى رأسه أنه أفاض الماء على رأسه، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه، وهذا يدل على أن هذا الوضوء داخل في غسل الجنابة. ولو كان المراد بذلك رفع الحدث الأصغر لاقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على مسح الرأس، فإن الرأس يمسح في وضوء الحدث الأصغر ويغسل في الحدث الأكبر. فلما غسل النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ولم يمسح شعر رأسه دل ذلك على أن هذا الوضوء من جملة غسل الجنابة. هكذا أيضا من القرائن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل القدمين إلى بعد الانتهاء من غسل الجنابة، ولو كان المراد بالوضوء المتقدم وضوء الحدث لوالى النبي عليه الصلاة والسلام بين أعضاء الوضوء، فإن الموالاة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام المستمرة في جميع وضوئه. فلما لم تحصل الموالاة في هذا الموطن دل ذلك على أن هذا الوضوء من جملة غسل الجنابة. هكذا أيضا من جملة القرائن التثليث في غسل الرأس، غسله ثلاثا، وهذا نعم شيء حسن، التثليث في غسل الرأس. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء المس مرة واحدة، فهنا حصل غسل لشعر الرأس وحصل أيضا تثليث، وهذا خلاف الوضوء. كذلك من القرائن البسملة، نعم أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل تلك الأعضاء مرة ثانية، ولو كان هذا الوضوء لرفع الحدث الأصغر لاحتاج إلى غسلها مرة أخرى لرفع الحدث الأكبر، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل في هذا الحديث وفي حديث ميمونة ثم غسل سائر جسده، والمراد بسائر جسده سائر بمعنى بقية الجسد، والسؤر بقية الشيء. ف فكل هذه قرائن تدل على أن هذا الوضوء داخل في غسل الجنابة، وليس المراد بذلك وضوء حدث أصغر. وكما عرفنا أن المغتسل لغسل الجنابة وإن لم يروي نفع رفع الحدث الأصغر فإنه يرتفع، فإن الحدث الأصغر يدخل تحت الحدث الأكبر على ما سبق إيضاحه. لكن هناك من أهل العلم يرى أنه لابد من النيتين كلمة أحمد، أنه لابد من نية رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، وإذا نوى النيتين فليس عليه في ذلك حرج، لكنه لا يجب، نعم لا يجب عليه أن ينوي النيتين، تكفيه نية رفع الجنابة على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال: ثم توضأ وضوءه للصلاة. ظاهر الحديث كما قلنا تقديم غسل القدمين في قوله ثم توضأ وضوءه للصلاة، فإن هذا هو الوضوء المعروف من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ ها، غير مراد. لماذا؟ جاءت الرواية في صحيح الإمام مسلم فيها تأخير غسل القدمين في حديث عائشة، كما جاءت أيضا كما جاء ذلك في حديث ميمونة. في حديث عائشة جاءت الرواية في صحيح الإمام مسلم تأخير أنه أخر غسل القدمين إلى أن انتهى من غسل الجنابة، ثم توضأ وضوءه للصلاة. كذلك قلنا ظاهر هذه اللفظة أنه مسح رأسه، وهذا الظاهر أيضا غير مراد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رأسه ولم يمسح رأسه كما سيأتي معنا أيضا في حديث ميمونة. ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره، وهذا يكون قبل إفاضة الماء، يبدأ بتخليل الشعر حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر وإلى البشرة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. والبشرة نعم معروفة، ظاهر الجلد هي البشرة، قد أروى بشرته. وقلنا سمي البشر بشرا لماذا؟ على قول بعض العلماء لظهور البشرة بعكس سائر الحيوان أو كثير الحيوان، فإن البشرة مسورة إما بشعر وإما بريش وإما بوبر وإما صوف وإما بريش، هذا من حيث الغالب، ولا موجود بعض الحيوانات كالإنسان البشرة مكشوفة. وقيل سمي البشر بذلك، ظهور البشارة في وجهه، إذا ما بشر ظهرت البشارة في وجهه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث برات، أفاض عليه الماء ثلاث مرات على جسده ولا على رأسه؟ ها، على رأسه، المراد بذلك على رأسه ما هو على جسده. وأما الجسد يغسل كم مرات؟ مرة واحدة. وما جاء الحديث في التثليث في غسل الجسد في الجنابة فمما لا يثبت، وهكذا ما جاء للعباس من التسبيع أيضا لا يثبت، والثابت عند النبي عليه الصلاة والسلام هو المرة الواحدة. لكن ليس المراد بالمرة الواحدة الغرفة الواحدة، ليس المراد بالمرة الواحدة الغرفة الواحدة، يعني أخذ غرفة واحدة ثم يقوم بصبها على جسده، ليس هذا هو المراد. الغسل الواحدة أي أن يستوعب الإنسان الجسد، فإذا استوعب الجسد بغرفتين بثلاث بأربع بخمس بعشر، إذا استوعب الجسد إيش يسمى هذا؟ غسلة واحدة، يعني إذا استوعب الجسد ولو بعدة غرفات، فإذا استوعب جميع الجسد ولو بعدة غرفات هذه غسلة واحدة. أي نعم، هذا هو المراد. كقضية الوضوء، يعني قد يحتاج الإنسان إلى أكثر من غرفة، يغرف بيده أكثر من مرة من أجل أن يستوعب مثلا غسل الذراعين، غسل اليدين إلى المرفقين، قد يحتاج إلى أكثر من غرفة، قد يحتاج إلى غرفتين، قد يحتاج إلى ثلاث مثلا. فإذا غرف ثلاث غرفات هل يقال أنه غسل ثلاث مرات ولا هي مرة واحدة؟ مرة واحدة، إلى أن يحصل الاستيعاب. فإذا ما حصل الاستيعاب ولو بعدة غرفات فهي غسلة واحدة، فإذا غسل العضو مرة أخرى ولو بعدة غرفات فحصل الاستيعاب فهي المرة الثانية. وهكذا ما يتعلق بالجسد، ليس المراد أن يصب صبة واحدة غرفة واحدة ثم يبقى يدلك. ونعم، فينتقل من الغسل إلى المسح، الماء ما يكفي الجسد، الغرفة الواحدة ما تكفي الجسد، فينتقل من قضية الغسل إلى قضية المسح، والجسد لا يمسح، لا بد من جريان الماء، فإن الغسل هو الجريان، جريان الماء، فهذا هو الغسل، لا بد أن يجري الماء على الأعضاء. إذن هذا هو المراد بغسل الجسد مرة واحدة. قال: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، والإفاضة صب، نعم هي صب الماء، وهذا مما يدل على الاكتفاء بصب الماء، ولا يشترط في غسل الجنابة الدلك ولا في الوضوء، لا يشترط الدلك في غسل الجنابة ولا يشترط أيضا في الوضوء، وإن كان الدلك أحسن، الدلك أحسن، لكنه لا يشترط. والمراد بذلك بالدلك أن يمر يده على العضو عند بعض، يصب الماء ويمر اليد على العضو أو على سائر الجسد، فليس هذا بشرط عند جمهور العلماء، واشترط ذلك الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك رأى أنه لابد من الدلك في الوضوء وفي الغسل، وهذا على الصواب أنه ليس بشرط، وإفاضة الماء كاف، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك تصب الماء على رأسك فتطهرين، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أزواجه كأنه لأم سلمة. فهذا فيه كفاية، يصب الإنسان الماء على جسده فتحصل الطهارة. فالسنة تدل على هذا المعنى، واللغة أيضا تدل على هذا المعنى، فإن الغسل في اللغة يطلق على جريان الماء. ولهذا يقال للسيل الكبير الجاري على الأرض يقال له غاسول، يقال له غاسول لأنه يغسل الأرض، فأطلق عليه اسم الغسل بمجرد الجريان، فلما جرى على الأرض وغسلها بجريانه قيل له غاسول. فالغسل من حيث الأدلة الشرعية ومن حيث لغة العرب يطلق على مجرد جريان الماء، فإذا جرى الماء على الأرض فقد غسل الأرض، وإذا جرى على البدن فقد غسل البدن. إذن هذا هو حقيقة الغسل من حيث الأدلة الشرعية ومن حيث لغة العرب. فما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم اشتراط الدلك في الوضوء وفي غسل الحدث الأكبر هو القول الصحيح. قال أو قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وعرفنا أن سائر جسده على بقية جسده، وما جاء في رواية الإمام مسلم غسل جسده كله، فهذا خلاف الرواية المشهورة، نعم خلاف الرواية المشهورة، و يحمل أيضا الحديث على هذا الحديث، أي ما تبقى كل ما تبقى من جسده. نعم، بعض الرواية في صحيح مسلم أنه غسل جسده كله، لكن تلك الرواية محمولة على الروايات المشهورة لهذا الحديث، فإن جاءت بلفظ سائر جسده، فما جاء في ذكر الكل فهو بمعنى كل ما بقي جمعا بين الروايتين، لا سيما وأن هذه الرواية الرواية المشهورة لهذا الحديث والرواية المتفق عليها، وأكثر ألفاظ الحديث جاء بهذا اللفظ في حديث عائشة وهكذا في حديث ميمونة بلفظ سائر، فتلك الرواية تحمل على هذه الرواية. قالت: ثم غسل سائر جسده، وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قال: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وفيه مشروعية اغتسال الرجل مع زوجه من إناء واحد، وأن هذا مما لا محذور فيه بين الزوجين. كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وفيه مشروعية مشاركة المرأة بزوجها في الاغتسال من موضع واحد، وأن هذا مما لا ينهى عنه، وما يتعلق بفضل وضوء المرأة سيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل في موطنه المناسب. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، وهذا كما عرفنا لا محذور منه، وإنما حصل النزاع في فضل وضوء المرأة، لكن يأتي الكلام على هذه المسألة بمشيئة الله عز وجل في نعم الموضع المناسب في هذه الأحاديث أحاديث العمدة. فعلى كل، هذه جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. وبعد ذلك دخل في حديث ميمونة بنت الحارث، وما يتعلق بحديث ميمونة نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى شرح السنة.